في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال: فأما الحديث الذي أخرجه صاحب الصحيح وأبو داود والنسائي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر، أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وفي رواية: لا يقول ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر، أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. قال في شرح السنة: حديث متفق على صحته، أخرجاه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة. قال: ومعناه أن العرب كانت من شأنها ذم الدهر كان من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر. فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونها، فنهوا عن سب الدهر. انتهى باختصار.
هذا معنى الحديث. الحديث ذكر ألفاظه: يؤذين ابن آدم يسب الدهر، بين في معناه على أن الذي يحيث في الدهر هو من الله عز وجل. والعرب ومن يشبههم ومن يتبعهم إذا أصابتهم مصيبة نسبوها إلى الدهر ثم سبوا الدهر، والدهر لا ذنب له، يعني يسبون شيء لا قدرة له، ومعنى ذلك أنهم يوقعون السب في شيء لا محل له. إذا سبهم هذا يعود إلى الفاعل. من الذي فعل ذلك؟ من الذي أصابهم تلك المصائب بسببها كسبت أيديهم؟ هو الله عز وجل. إذا كونهم يسبون الدهر معنى ذلك أنهم يسبون من فعل ذلك الفعل، والفاعل ليس هو الدهر، وإنما الفاعل هو الله عز وجل. نعم.
وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا بهذا الطريق، قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا. فقال الله في كتابه: وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، ويسبون الدهر. فقال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر، أقلب الليل والنهار. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن شريح بن النعمان عن ابن عيينة مثله. ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. وأخرجه صاحب الصحيح والنسائي من حديث يونس بن يزيد به. وقال محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: استقرضت عبدي فلم يعطني، وسبني عبدي يقول: وادهراه وأنا الدهر. قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر: كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو ملامة قالوا: يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها هو الله، فكأنهم إنما سبوا الله سبحانه لأنه فاعل ذلك في الحقيقة. فلهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار، لأن الله هو الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال. هذا أحسن ما قيل في تفسيره، وهو المراد، والله أعلم.
هنا يعني تفسير هذا المنقول عن الإمام الشافعي وعن أبي عبيد في تفسير معنى هذه الآية، وهذا ليس معنى نحن نقرأه يعني شيء قد انتهى ومضى، وإنما هو الذي يحدث من الناس. فحينما تأتي هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا المعنى، معنى ذلك أنه يجب علينا أن نعمل بها. فإذا أصابتنا مصيبة ما نسند هذا إلى الدهر وإلى الليل وإلى النهار ونسب الدهر سب الليل والنهار وأنه أصابنا بهذه المصائب، لا يجوز مثل هذا أبدا، وإنما نعلم أن هذا من الله عز وجل، وأنه هو الذي يقدر تلك المقادير التي تجري في الليل والنهار، وليس للدهر شيء، لأن الدهر كما قلنا مخلوق والمخلوق لا يعمل شيئا. فيجب علينا أن نعمل بما ورد في هذه الأحاديث وأن نتجنب هذه الكلمات التي قد تحدث منا ونحن لا نشعر بما يترتب عليها. فالألفاظ الواردة في باب التوحيد يجب على الإنسان أن يحترز من الكلمات التي لا تصلح أن يقولها، بل عليه أن يحفظ لسانه وأن يقول القول الطيب. هذه العواصف، هذا الغرق، هذه الزلازل، هذه الكوارث التي تحدث كلها بقدر الله وإرادته، الله الذي قدر ذلك والله الذي أوجد ذلك. فلا يجوز لنا أن نسند هذه الأشياء إلى هذه المخلوقات، فالليل والنهار والرياح كلها مخلوقة، فكوننا نسب الريح وكوننا نسب الليل ونسب النهار من أجل ما حدث فيها من مصائب، معنى ذلك أننا نسب من عمل بنا ذلك، والذي أحدث ذلك هو الله عز وجل. إذن يجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الألفاظ التي تكون عاقبتها يعني غير سليمة، لأن الله عز وجل نهى عنها في هذا الحديث القدسي: يسب ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. نعم يعني.
قال: وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث، انتهى.
يعني قلنا هذا غلط منهم، كونهم يسمون الدهر من أسماء الله عز وجل. هم وجدوا هذا الحديث، والظاهرية كما يعرف طلاب العلم يقولون بالظاهر، أي لفظ يجدونه يقولون به، فظهر لهم من هذا اللفظ لأن في الحديث أنا الدهر، فقالوا الدهر من أسماء الله. لو كان كلامهم هذا صحيح وأنهم اسم من أسماء الله كان كلام الدهرية صحيح، لأن الدهرية نسبوا إلى الدهر أنه هو الذي يهلكه، وأهل السنة والجماعة والمؤمنون جميعا ينسبون الإهلاك إلى الله، فالله الذي يميته هو الذي يحيي، والله بأسمائه وصفاته واحد أحد، الله بأسمائه وصفاته واحد أحد ليس كمثل شيء هو السميع البصير. فلو كان الدهر من أسماء الله كان هناك غلط، لأنهم يقولون نسبوا إهلاك يعني إهلاكهم ومصائبهم إلى اسم من أسماء الله، وهذا الكلام ليس بصحيح. فابن حزم غلط في هذا، مع أن ابن حزم رحمه الله يعني من العلماء الذين في الظاهر قالوا بالأحكام الشرعية بالأحكام العملية، لكن لما جاء إلى باب العقائد التي كان ينبغي أن يقول فيها بالظاهر سلك مسلكا آخر، فأصبح من الجماعة الذين يؤولون كل الصفات، بل ينكرونها ويقول ما في شيء يعني اسمه صفات، يعني ما في إلا أسماء أما الصفات ما فيه، وحاول أن ينكر حديثا في صحيح البخاري وأن يرده، ورد عليه العلماء في توعيه لهذا الحديث، لأنه في الصحيح وهذا الحديث لفظه في صحيح البخاري أن رجلا كان يؤم جماعة فيقرأ في كل سورة بسورة الفاتحة، وإذا قرأ بسورة أخرى ضم معها قل هو الله أحد، يعني يقرأ سورة قل هو الله أحد في كل سورة في كل ركعة. فقال له أصحابه: إما أن تكتفي بهذه السورة أو بالسورة الأخرى. فقال لهم: إن شئتم أصلي بكم فلن أقرأ إلا بهذه السورة، مع أي سورة من السور لابد أن أعيد هذه السورة. فلما رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أخبروه، قال سألوه لماذا، يعني ماذا يكون هذه السورة؟ قال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحبها، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال: أخبروه بأن الله أحبه وادخله الجنة. ابن حزم رحمه الله أراد أن يضعف هذا الحديث من أجل المذهب الذي عنده، وأنه يقول ما في صفات، ومعلوم على أن كلامه غلط وخطأ، وهو مخالف لأهل السنة والجماعة جميعا ومخالف لهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يغلط، فقال المؤلف: قال غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية الذين قالوا بقوله في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى، لأنه لو كان كلامهم صحيحا لكان كلام الدهرية صحيح، لأنهم نسبوا الإهلاك إلى الدهر، ومعنى ذلك أن الدهر من أسماء الله فهذا لا شيء فيه، وهذا غلط، لأن الدهر ليس من أسماء الله. وجاء في الحديث التفسير، يعني تفسير المقصود بهذا، قال: أنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني ليس هو الدهر، إنما هو الذي يوجد هذه الأشياء في الليل والنهار هو الله عز وجل. فالحديث فيه تفسير، وما يأتي حديث فيه نوع من الاشتباه في أوله إلا يأتي في آخره التفسير لذلك الحديث. نعم. وقد تبين معناه.
نعم. قال وقد تبين معناه في الحديث بقوله أقلب الليل والنهار، وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه.
يعني فسر بقوله أنا الدهر قال أقلب الليل والنهار. نعم.
وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله، وهي قوله بيدي الأمر. قوله في رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، ومعنى هذه الرواية هو ما صرح به في الحديث من قوله وأنا الدهر أقلب الليل والنهار.
يعني يفسر الرواية الأخرى، قال ورد رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، هو يفسره باللفظ الذي جاء في الرواية الأخرى. نعم.
يعني أن ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره بعلم منه تعالى وحكمة لا يشاركه في ذلك غيره، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين وحسن الظن به سبحانه وبحمده والرجوع إليه بالتوبة والإنابة، كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
يقول ما يحدث في هذه الأزمان في الليل والنهار هو من الله عز وجل، وهو المتصرف في هذا الكون، وهو الذي يقلب الليل والنهار، ويدل على ذلك هذه الآية وبلوناهم بالحسنات والسيئات. فالدهر ما له شغل، الدهر يعني مخلوق، الله يوجد في هذه الأشياء حسنات وسيئات، يعني تأتي فيها الحسنات، تأتي فيه النعم، يأتي فيه ما يسر الإنسان، ثم يأتي أيضا فيه ما يسوءه. إذن كل الذي يحدث في الدهر هو من الله عز وجل. ثم قال في الآية الأخرى ونبلوهم بالشر والخير فتنة، فالدهر ليس له شغل، الدهر ليس يتصرف في شيء، الدهر مخلوق، هذه الأشياء كلها يوجدها الله عز وجل في هذا الدهر. نعم.
ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثير في أشعار المولدين كابن المعتز والمتنبي وغيرهما، وليس منه وصف السنين بالشدة ونحو ذلك، لقوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد.
هو يقول يعني ورد في أقوال الشعراء وفي أقوال ناس كثيرين سب الدهر ونسبة الشيء إليه. ابن المعتز قال هذا البيت، قال يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا، وأنت والد سوء تأكل الولد. يعني يقول هذا الكلام ابن المعتز في قصيدة له يخاطب الدهر بهذا الخطاب، فيقول يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا، يعني الدهر هو الذي أهلك كل ما معه. ثم قال وأنت والد سوء تأكل الولد، لأن أولاده ماتوا والناس يموتون، فهو ينسب هذا الشيء إلى الدهر. كذلك أيضا المتنبي وهو من الشعراء قال مثل هذا البيت قبحا لوجهك يا زمان كأنه، يعني الزمان هو الدهر، قبحا لوجهك يا زمان كأنه وجه له من كل قبح بقع. فهو ينسب الأشياء كلها إلى الدهر إلى الزمان، وهذا لا يجوز، وإنما ما يقع في الدهر وما يقع في الزمان هو من الله عز وجل من خير أو شر. ثم يقول هنا وليس منه وصف السنين بالشدة، لأن ورد في القرآن في قصة يوسف في الرؤية التي رآها الملك ويعني أولها له، قال ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. يقول ليس المقصود أنه يصف تلك السنين بالشدة، إنما هو وصف أن هناك سيأتي خير كثير في البداية، ثم بعد ذلك سيتبعه من القحط ما يتبعه، وذلك بأمر الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا على قومه بقوله اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، يعني سنين تتابع من القحط، حتى يريهم الله عز وجل أن أعمالهم تلك يستحقون عليها ذلك العقاب الذي يحدث في الدنيا قبل الآخرة. وهو يقول هذا ليس معناه أنه نسب تلك الأشياء يعني إلى الدهر، وإنما أخبر على أن هناك ستأتي سنين فيها يعني خير كثير، ثم بعد ذلك سيليها بعض سنين فيها جدب، وسيحدث بعد ذلك الجدب أيضا سنين أخرى، كما في السبع بقرات السمان التي في تلك القصة يأكلون سبع عجاف، وتعرفون قصة يوسف عليه السلام الذي ابتلي يعني من صغره، وكان ذلك بسبب الحسد، وينبغي الإنسان أن يتجنب الحسد، وكذلك يحرص أن يعدل بين الأولاد. ونبي الله يعني يعقوب عليه السلام هو كان عادلا بين أولاده ولم يظلمهم شيئا، ولكن كان ذلك الولد يعني يعطف عليه أكبر، فدب الحسد إليهم وقالوا أن نرى يعني أبانا دائما متجه إلى الأخوين إلى يوسف وبنيامين ويتركنا ماذا نعمل، فدب إليهم الحسد وطلبوا يعني من أبيهم أن يذهبوا بيوسف والمقصود أن يتمشى معهم وأن يتفسح وأن يلعب كما يلعب الأطفال، وقبل منهم لكن قال كلمة، والكلمة هي التي أخذوا منها يعني خيط المؤامرة، قال إني يعني أخشى أن أكله الذئب وأنتم عنه غافلون. بينوا قالوا لا نأكله الذئب ونحن عصبة إلا إذا لخافلون، نحن مجموعة منا. فذهبوا به في القصة كما يقول مجاهد وغيره في التفسير، حينما خرجوا به مباشرة وغابوا عن وجه أبيهم صاروا الذي يضرب فيه واللي يعمل فيه إلى أن جاءوا به إلى الجب وألقوه في تلك البئر. إذا قرأتم سورة يوسف تجدون هذه القصة العجيبة. وبعد ذلك رجعوا إلى أبيهم عشاء يبكون، ما هو الذي صار؟ قالوا أن ذهبنا نستبق، تعرفون المسابقة، وتركنا يوسف عند متاعنا. قالوا تركنا يوسف قلنا له أجلس هنا ونحن نتسابق ثم نرجع، ذهبنا نستبق فأكله الذئب، يعني ما رجعنا فأكله الذئب. لكن أيضا نفس المؤامرة ما حكمت كثيرا، لأنهم جاءوا على قميصه بدم كذب، يعني قميصه جاءوا به سليم ما قطع، ويقول كيف هذا الذئب يعني يأكل الإنسان والثوب عليه وثوبه ما يتقطع. قل فاهمين يعني مؤامرة مكشوفة كما يقال. فهم ادعوا هذه الدعوة وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سويت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم صار ما صار عليه، ومر العير وأخذوه من البئر وأخذوه يعني بضاعة وبيع وذهب به إلى مصر وصار عبدا فترة من الفترات. ثم حدث له ما حدث من الامتحان والابتلاء أيضا، وهذا ينبغي أيضا أن نأخذ منه عبرة. يوسف عليه السلام قد أعطاه الله الحسن، أعطاه الجمال، ولكنه نبي معصوم عصمه الله عز وجل. وامرأة العزيز حينما عملت معه ما عملت كما جاء في القرآن، السبب ذلك هو الخلوة، لأنه هو إياها في البيت ما عنده أحد. العزيز يذهب إلى عمله وهي في البيت وهو في البيت خادم معها، وهنا جاء الشيطان وسول لها وحدث ما حدث. فهذا ليس معناه قصة نقرأها في سورة يوسف بس هكذا، وإنما نقرأها قصة لأن فيها عبرة وفيها أحكام شرعية كثيرة في هذه السورة، يعني فيها أحكام شرعية يعني كثيرة جدا، فيها أخلاق فيها معاملات. فبسبب الخلوة حدث ما حدث. إذا نحن ينبغي لنا أن نتجنب مثل هذه الأشياء. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالشيطان هو الذي يأتي ويسول ويعمل تلك الوسوسة. فكان الإنسان يجيب له سائق أو يجيب له خادم أو يجيب له أي إنسان ويتركه مع نسائه في البيت، هذا ما ينبغي. أولا مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، النتائج السيئة معروفة. فالله تبارك وتعالى ذكر في هذه القصة على أن تلك المرأة عملت مع يوسف بسبب الخلوة، وإلا لو ما كانت هناك خلوة ما حدث ما حدث، ولكن قدر الله ذلك. ولما جت المعركة بينه وبينها وهي تريد يعني أن يعمل ما تريد وهو شارد منها، ماذا صار؟ يعني المعركة والجري شارد منها ومسكته بآخر ثوبه فشق في قميصه، ولكن في نفس الوقت جاء سيدها إذا هو أمام الباب. ما الذي حدث؟ قالت وتعرفون كما قال الله تبارك وتعالى عن كيد النساء أنه أعظم من كيد الشيطان. الله قال عن كيد الشيطان أنه كان ضعيفا، وقال عن النساء أن كيدهن عظيم. فقالت أنه الذي يعني يراودها على نفسه. الشاهد شاهد من أهلها بالوصف بالقرائن التي يأخذ منها أيضا الحكام القرينة، في بعض القضايا، فشهدنا لقال إن كان قميصه قد من قبل فصبغته من الكاذبين، يعني معناها أنها يدافع عن نفسها، ومن هنا أخذ الثوب في شك لأنه مدافع. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبته من الصادقين، معناه أنه هو هارب منها وهي تطرده حتى أخذت بثوبه من الخلف. الذي نريد حتى لا يعني يذهب من الدرس يعني خارج ما نريده، نريد أن نقول على أن في الدعوة والتوجيه حينما جاء يستفتيه الغلامان الذين دخل السجن يعني كانوا يخدمون الملك، أحدهما كان يعصر له خمرا والآخر كان صاحب خبز، وجاء بالرؤية على أنه قال رأيته يعني فوق رأسي خبزا تأكل منه الطير، وذكر الرؤية الثانية فقال أما أحدكم فيسقي ربه خمرا يعني يعود إليه ويباشر عليه، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. أراد أن يحول الرؤية بكلام آخر، قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. حينما خرج ذلك الرجل الذي أخبره بأن رؤياه بأنه سيعود إلى سيده مرة أخرى ويباشر عليه كما كان أولا، قال تلك العبارة اذكرني عند ربك. الرب معناه المالك، ليس معناها الخالق هنا، معناها المالك، رب الدار، رب المال، رب السيارة، معنى الذي يملكها. فقال اذكرني عند ربك، يعني أخبره بحالتي وأنا موجود في السجن وموجود يعني في السجن ظلما، وقد أحسن إلى أهل السجن حتى يذكرون في القصة لما جاء الأمر بإخراجه كلهم ما يريدون أن يخرج من عندهم من السجن لأنه كان يحسن إليهم ويعلمهم. فالاثنين حينما قدموا له تلك الرؤية أول ما بدأ بالتوحيد ودعاهم إلى التوحيد. حينما ذهب ذلك الرجل إلى سيده ونسي ومكث فترة من الزمن، فرأى الملك تلك الرؤية العجيبة، قال إني رأيت في المنام سبع بقرات سمان يأكلون سبع شداد إلى آخر القصة. فتذكر ذلك الرجل بأن هناك رجل في السجن يعبر الرؤيا، لأن الذين عنده قالوا هذه أبغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، قالوا هذه أبغاث أحلام عندك ما لها تعبير، ما عندنا تعبير نعبرها. لكن تذكر ذلك الرجل بأن هناك رجل في السجن وصفه كذا وكذا وأنه يعبر الرؤيا، فطلب منه قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ثم جاء إلى يوسف فقص عليه القصة وهذه الرؤيا. يوسف عليه السلام من كرمه وهو نبي من أنبياء الله، وقد وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، لأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. فما عاتبه قال له أنا قلت لك شيئا وأنت لم تقله، بل عبر له الرؤيا في نفس الوقت. ولما عبر له الرؤيا جاء إلى سيده إلى الملك فأخبره، فرح لأنها رؤيا يعني تعبيرها جميل، لأن في شيء سيحدث لمصر وسيكون هناك قحط وسيكون هناك، فتعبيره كان جيدا واستفاد منه. فقال له ارجع له اجي. لما جاء إليه قال لا ما أرجع، اسأل النسوة ما بال النسوة ماذا حدث، يعني ننظر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال رحم الله يوسف، يعني لو كنت أنا كان بادرت، يعني يخبر عن نفسه يعني بعدما مكث هذه الفترة الطويلة في السجن، يقول لو أنا جاءني الرسول من الملك قال يطلع من السجن أطلع في نفس الوقت، لكن يوسف ما طلع ما رضي. قال له أولا اسأل حتى تعرف على أني سجنت يعني ظلما والذي وجه لي كان ظلما ولا صحيحا. فبعث للنسوة التي تعلمون في قصتهن، إن لما دعتهم امرأة العزيز دعتهم لما قالوا امرأة العزيز قد شقاها حبا إننا نراه في ضلال مبين، فدعت النسوة وقدمت لهن طعام وأمرت يوسف أن يخرج عليهن. فلما رأوا جمالهم كل واحدة قطعت لها وقالوا يعني ما هذا بشر، ما هذا إلا ملك كريم. فلما دعاهم الملك وسأل فقالت امرأة العزيز الآن حصل الحق، يعني نسوا قالوا ما علمنا عليه من سوء، وامرأة العزيز اعترفت قال الآن حصل الحق أنا راودته عن نفسه. معنى هذا على أن الإنسان الذي يظلم ويحدث له مثل ما يحدث ليوسف، عليه أن يبتدي بيوسف إن استطاع، لأن يوسف لا رضي أن يخرج من السجن حتى تتبين براءته، فظهرت براءته للناس جميعا، وأنه سجن مظلوما، وأنه لم يرتكب الفاحشة ولم يراود تلك المرأة على نفسها. فعند ذلك جاء إلى الملك وأصبح هو الملك كما هو معروف في قصته، ولا حاجة للاستمرار فيها، إنما السبب في ذلك في هذا القول هو هذه الآية، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. يعني ليس الوصف للسن بمعنى هي التي تشتد على الناس، وإنما الله عز وجل هو الذي قدر الخصم أولا، ثم قدر الدحض ثانيا، ثم بعد ذلك سيأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون كما جاء في وصف الآية. شاهد معنا من هذا جميعا على أننا لا ننسب شيئا إلى غير الله عز وجل، وما أصابنا ننسبه إلى من أوجدنا، فالله هو النافع والله هو الضار، ولا يجوز الإنسان أن ينسب إلى الدهر شيئا ويتسخط على الدهر وأن الدهر أصابه بكذا وكذا، وإنما هذا كله من الله عز وجل، والدهر مخلوق كما نحن مخلوقون، مخلوق يوقع الله عز وجل في هذه الأشياء في الليل والنهار، فهو الذي يقلبها وهو الذي يتصرف فيها وهو الذي يوجد في هذه الأشياء من خير أو شر.
قال بعض الشعراء: إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. وقول أبي تمام: أعوام وصف كاد ينفي طيبها ذكر النوى فكأنها أيام، ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحو أسى فكأنها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام.
على كل حال، سمعنا على أن ما يقوله الشعراء وينسبونه إلى الدهر هذا خطأ، وإنما ينبغي أن تنسب كل شيء إلى الله عز وجل، فهو الفاعل والمتصرف.